من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا إلى بيان رأي العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه حول حقيقة التأويل في القرآن الكريم. وتتلخص نظريته في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أن التأويل من سنخ الحقائق الخارجية، وليس من سنخ مداليل الألفاظ. النقطة الثانية أن علاقة ما يؤول إليه الكلام أو يؤول إليه بالمؤول، وهو نفس القرآن والآيات القرآنية، علاقة الأول والرجوع. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن ليس كل أول ورجوع، بل رجوع خاص نسبته إلى الراجع إليه، نسبة الممثل إلى المثل. وعلى هذا الأساس فلا يكون التطبيق العادي، تطبيق الكلي على أفراده الواضح، لا يكون من التأويل في فضاء القرآن الكريم، وإن تحملته اللغة الأولية لكلمة أولة أو تأويل، بل هو رجوع. والتعبير مني، هذا التعبير فيه رمزية، هذا الرجوع ليس واضحا، ويلازم هذا أن يكون ضربا من ضروب الغيب في بعض مستوياته. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن كل القرآن له تأويل بهذا المعنى، وأن التأويل لا يختص بالمتشابهات، بل للمتشابهات تأويل وللمحكمات كذلك. هذه النقطة الثالثة، ونضيف رابعة. النقطة الرابعة أن تأويل القرآن حقيقة هو مرجع القرآن إلى مقام أعلى من بيان الألفاظ. وأن هذه الحقيقة موجودة محضاً بالذات عند الله سبحانه وتعالى، وأن الموجود هنا هو رشحة من رشحات ذلك الوجود. هذه النقطة إلى حقيقة أعلى من هذا البيان الموجود في قالب الألفاظ يعبر هو، لأن نستشهد ببعض كلماته، يعبر بأن مرجعية ذاك إلى هذا كمرجعية الجسد إلى الروح، وأنه إنما كان جسدا مفيدا ببركة روحه، وأن هذا هو حقيقة تأويل الكتاب. والقرآن هنالك لا هو صور بهذا التفصيل، ولا هو آيات، ولا إلى آخره، هذا من قالب الألفاظ، بل هو عالم المعرفة العليا. والذي لا يصل إليه إلا المطهرون، ويحمل الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون على الكتاب في تلك. طبعا البحث يا إخوان في هالنقاط الأربعة يحتاج إلى تفصيل لا يسعه الاختصار، وحيث إن مبنانا قبل الدخول في التفسير على الاختصار سنشير إلى أصل الكلام فقط. أما النقطة الأولى فقد تقدم البحث فيها من هذه النقاط الأربعة، تقدم البحث عن أن التأويل من الحقائق الخارجية وليس من سلخ الألفاظ، ونحن استقرأنا كل موارد التأويل في الكتاب الكريم، ورأينا كيف أنها تتحدث عن بيان حقيقة خارجية، سواء التي تحدثت عن تأويل القرآن الكريم، أو التي تحدثت عن تأويل الرؤى أو تأويل الأحاديث اللي هي الرؤى المراد منها في سورة يوسف، وهي أكثر سورة وردت فيها هذه الكلمة. فالنقطة الأولى فرغنا منها أساسا، وهي محل توافق بين العلامة الطباطبائي وأصحاب الرأي السابق. النقطة الثانية اللي هي أساس الافتراق بين القول السابق ونظرية العلامة، واللي للأسف بعض المثقفين يزعمون أن العلامة رحمه الله أخذ نظريته في أساسها من أولئك، مع أن الفرق بين نظريته وكلامهم فرق شاسع، بل تجاسر البعض وذهب بعيدا عندما ذكر أن جل المعارف الموجودة في الميزان مأخوذة من بعض التفاسير كتفسير المنار لعبده أو لرضا. نحن لا ننكر أساسا أن الباحثين الكبار يأخذون من الباحثين الآخرين إذا كانوا كبارا في الجملة، ولا شك أن العلامة في أبحاثه في الميزان كان ينظر إلى جملة من الكتب بشكل شبه مستمر بحسب الاستقراء. في بعض الأبحاث نجده ينظر بشكل واضح إلى تفسير المنار، ويوجد شيء من التشابه في الجملة، وهذا ما عثرنا عليه في بعض المواضع بشكل ملفت للنظر، كما في بحث العلامة حول النبوة في ذيل قوله تعالى 213 على ما ببالي من سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب إلى آخر الآية الكريمة، وعليكم السلام ورحمة الله. إلا أن الفوارق العلمية الدقيقة والعميقة، وبالأخص ما يرتبط منها بتشييد أصول الإمامية على ضوء القرآن الكريم، فقد جاء بالباهر رضوان الله تعالى عليه مما يفتقده القوم. فالدعوة جزافا أن أبحاث العلامة في الميزان مأخوذة من فلان أو فلان، هذه من قلة التأمل في الفرق بينهما ومن مواضعه المهمة هذا الموضع. فإن البعض زعم أن نظرية التأويل هي لفلان أو للشيخ محمد عبده أو لتلميذه رشيد رضا لأنهم بحثوا في هذا الجانب، مع أن نظرية العلامة تفترق عنها افتراقا أساسيا حقيقيا. ومن أهم الفوارق النقطة الثانية، تقدم ما يقوله أولئك بالأمس فلا نعيد، النقطة الثانية، العلامة رضوان الله تعالى عليه يقول كل موارد تأويل اللي وردت في القرآن 16 مرة، بعضها في نفس الآية وردت مرتين كما في آيات المحكم المتشابه، كلها تعطي أن المراد من التأويل رجوع المثل إلى الممثل، مو تطبيق الكل على مصداقه. وأرجو الانتباه يا أخوان هنا، لأن في الروايات إذا تبحثون تلاحظون كلمة تأويل استعملت في التطبيق، وقد يتصرع البعض ليشكل على هذه النقطة، وأنا لأول وهلة جاء في ذهني هذا الإشكال، أن كلمة تأويل استعملت بمعنى التطبيق في الروايات. ولكن عندما فتشت بالاستقراء الناقص يرحمكم الله، وجدت أن التأويل قد أطلق وأريد منه التطبيق، ولكن ليس كل تطبيق، بل التطبيق الذي يحمل الرمزية معه، كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في ذيل الآية الكريمة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال عليه السلام لما يأتي تأويلها بعد وقد نزلت في المهدي عليه السلام. هذا مجري تطبيق يا أخوان، صريح الرواية، فجعل تطبيقها على المهدي تأويل. ليش؟ لأن المهدي ليس مصداقا بالذات لهذا الكل الوارد في الآية الكريمة، ما أحد يستطيع أن يعلم، هذا يحتاج إلى علم غيب في أن الظهور على الدين كله على مختلف الصعد والمستويات حتى حكم الأرض بأسرها لن يتحقق إلا على يدي المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ليس تطبيق عادي يا إخوان، مثل أكرم العلماء وزيد عالم فيجب إكرامه، أو كل عالم ينظر في وجهه مثلا، وزيد عالم فننظر في وجهه سواء إخبار أو إنشاء، بل هنا احتاج التطبيق إلى ذكر مرجع الآية، إلى أين تؤول هذه الآية، متى سيظهر الله الدين على الدين كله ولو كره المشركون، من هو صاحب هذا الإظهار، من هو الأداة الإلهية في الحقيقة. الموارد اللي شفتها فيها تأويل من هالقبيل ويرجع إلى تطبيق، يرجع إلى تطبيق فيه رمزية غير واضح.
ذكر أظهر المصادر،
ليس أظهر المصادق، الإظهار على الدين كله مو من باب أظهر المصادق، إذا أظهر المصادق واضح يكون التطبيق. يا أيها الذين آمنوا تشمل عليا عليه السلام باعتباري أظهر المصادق، هذا مو تأويل، هذا تطبيق عادي، ليس تطبيقا يحمل بين طياته الرمزية والحاجة إلى كشف المستور إلى ضرب كما عبرت قبل قليل من ضروب الغيب. هالنقطة هي نقطة الافتراق بين النظرية الأمسية ونظرية العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. من هنا العلامة يحاول أن يفتح هذه النقطة، يقول من أهم المواد اللي ورد فيها كلمة تأويل في القرآن الكريم مرتين وردت قصة الخضر وموسى. ما الذي حصل بينهما؟ اللي حصل أن موسى عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام تبع الخضر ليتعلم منه، والله دله على الأستاذ. وهو يقر ويذعن أن عند الخضر شيء ليس عنده، وأنه تلميذ بين يديه، ومع ذلك لأسبابه الآن لسنا، فإنه استفهم استفهام المعترض في الحالات الثلاث، وذكر وتذكر واعتذر بضرب من ضروب الاعتذار أيضا، بل في المرة الثانية أقر وأذعن للخضر أني إن فعلت فلا تصحبني بعد ذلك، ومع ذلك عمل بحسب تكاليفه الظاهرية، وهو نبي من أعظم الأنبياء من أولي العزم من الرسل. في المرة الثالثة أيضا اعترض اعتراضه، وأسباب الاعتراض ما هي؟ أنه ارتكز في ذهنه صور لهذه الأفعال، أسباب وحكم لهذه الأفعال، فوجد أنها على خلاف الحكمة التي ينبغي أن تكون عليها. مثلا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ثانية أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بحسب التشريع. الثالثة لأنهم أبوا أن يضيفوهما ما يستهلون خدمات، ها؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد هذا واضح عندكم القصة في الجملة أن الخضر قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في 78 من الكهف، وفي 82 بعد أن جاءه بالتأويل قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما هو التأويل؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. خب ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خب هذا التأويل يا إخوان مو تطبيق، ولا هو كل يوم صديق، ولا هو من سنخ الألفاظ، ما نريد نرجع للنقطة الأولى، ولا هو مطلق الرجوع، بل رجوع هذه الأفعال إلى حكم بالغة تحتاج إلى ضرب من ضروب، بحيث أن نبي عظيم من أنبياء أولي العزم ما عرف وجه الحكمة فيها من نفسه، بل احتاج إلى معلم علمناه من لدنا علما، فبين له مرجع هذه الأفعال وحكمة هذه الأفعال.
يعني بين شيخنا له المصلحة.
اي بلي
احنا يمكن اكو عبارة على انه
قلنا المصلحة ما في مشكلة، قلنا التطبيق فيه مشكلة، الرد كان على التطبيق لا على الحكمة والمصالح، ما في مانع. في مثل قوله تعالى كذا، نقول الملاك خفي، الملاك خفي، الملاك ما في مانع أن يسمى تأويلا لأنه غير بين غير واضح. إيه صحيح. الآية 78 تستطع، والآية 82 الآية 82 ما لم تسطع عليه صفرة، هي طبعا اللفظ واحد فيهما، إنما الفرق بينهما في بعض الجهات.
جاي. موسى يعرف المصلحة والحكمة ما يصبح تأويل هذا.
ما كان سأله.
ما كان سأله.
بالنسبة له تأويل.
بالنسبة له تأويل.
أما بالنسبة لغيره.
فيصبح التأويل ما مفهوم.
بالنسبة لغيره قد يكون. نعم. ما في مشكلة. ما في مشكلة أن يكون بالنسبة لشخص ليس تأويلا وبالنسبة لشخص آخر تأويل. ما في مشكلة. شو المشكلة؟ هذا مو إشكال. ما في مشكلة أبدا. كيف لا يعلم؟ هذا ما ينافي، ما ينافي عصمته، فلا يعلم. هو ليش جاء يتعلم لو كان يعلم؟ هو إنما جاء ليتعلم أساسا من الخضر، مو في العلم اللدني، هو أعلم منه في الشريعة التي يحتاج إليها في هداية البشر على مستوى التشريع. الخضر أعلم، نعم، في العلم اللدني بلا شك. أسا في كل العلم اللدني أو في خصوص جانب، هذه تفاصيل لا نعلمها، تأويلها مو عندنا. جيد. قضية يوسف الآن مثال ثاني أجيب حتى تتركز، لأن نقطة نقطة جديدة أصلا، جديرة بأن
النبي موسى عليه السلام مسألة التابوت الذي وضع فيه النبي موسى عندما كان طفلا،
أي بالي الصندوق
والسفينة، ومسألة
شو الربط؟
بس أنه على مسألة الرمزية أنه بدي أقول أنه هيدا بصح أنه يكون هيدا القبيل،
يعني إشارة
كفي بعد.
تفضل.
هالقسم الأول. القسم الثاني بخصوص مسألة أنه لو ربي عند والديه النبي موسى عليه السلام لكان قتل، ولكن ربي عند فرعون وهو كافر.
خب جيد.
المسألة الثالثة بخصوص مسألة الجدار، ومسألة لو أنه الجدار وقع لكشف عن الكنز، وكذلك لو لم يكشف عن بالبحر عندما ضرب بعصا فكشف وضرب لها.
أعتقد تقول أن هذه المسائل الثلاث لها علاقة بتلك المسائل الثلاث
الرمزية، يمكن أن تصح ذلك من باب الرمزية.
لا أدري، يعني هذا يحتاج علم غيب إذا واقعا يوجد علاقة بين هذه الأمور. إذا موجودة في رواية أو شيء إشارات لهذا لعله يحصل ربط، بس في ظاهر الأمر ما يوجد الربط، يوجد شيء من التشابه بمستوى من المستويات. هذا بحث آخر يرتبط بطبائع الأنبياء، طبائع الأنبياء مختلفة مولانا، في طبائع أنبياء عندهم حدة في الحق. موسى عليه السلام كانت بارزة عنده، أي يحتاج لصبر زايد وعلى خلاف ما هو عنده من علم الحق. علم الحق عنده أن هذه الأعمال مجوز. بل قضية مع هارون هم نفس الشيء، عندما أخذ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. هو ما يعرف أنه نبي هارون؟ يعرف أنه ولما يعرف أن النبي معصوم معصوم قطعا هالمقدار يعرفه وقف. على كل حال يوجد حتى حكمة نوعية يعني. بعضهم يقول أن هذه أصلا مو مربوطة، مربوطة بأصل التكوين، مو مربوطة بالتربية وما إلى ما هنالك من قضايا. بحث آخر هذا لعلنا نوفق إليه في ثنايا التفسير إن شاء الله، في ثنايا التفسير عند نظيرتي. جيد، حتى لا يروح الوقت علينا وعليكم. في سياق النقطة الثانية لتربط أكثر، يأتي العلامة بمثال من الآيات الموجودة في قضية يوسف عليه السلام. إذ قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف 4. وقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تطبيق في الحقيقة، نحن من أنحاء التطبيق، مو تطبيق عادي، هذا أنك تطبق حادثة صارت معك من 30-40 سنة ما أدري كم. هذا واحد. ثانيا الذي رأيته هناك وين وهذا وين؟ 11 كوكبا والشمس والقمر. الآن اللي طبقته في الخارج هو الأخوة والأب والأم، فهو مرجع ذا تلك الرؤيا في عالمها الخاص، عالم المثال، إلى هذا يحتاج إلى هذه الرمزية، الرجوع الخاص كما يعبر العلامة، رجوع المثال إلى الممثل، هو يحب يعبر هالتعبير، وأنا أفضل تعبير الرمزية في الإرجاع. وكذلك قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا أخي إذا أنتم عالمين ليش تقولون أضغاث أحلام؟ ها؟ أضغاث الأحلام هي الأحلام التي لم خربط ما لا تفسير. ها؟ بعدين كيف يعني وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؟ وهم بحسب التاريخ المسلم كانوا علماء تعبير الرؤيا وعلماء العلوم الغريبة. ها؟ مع أنه ينقل على لسانهم هذا الكلام، لو أن الله حكم عليهم هذا جيد ما يتنافى مع أنهم كانوا كذا، كأنهم ما كانوا أصحاب علم حقيقي ذولا. وأساسا تعبير الرؤية مو علم، تعبير الرؤية هداية وإفاضة يا إخوان، مو علم كسبي. هم ما كانوا من أهلي، وربما أقروا بأنهم كانوا يظهرون أنهم من أهل العلم ولكنهم ليسوا من أهل العلم. الآن أقر لأول مرة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. أنا بس مو من عنده، من عند العالم بالتأويل. فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا إلى أن قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل. هذا تأويل، هذا إرجاع تلك الرؤيا إلى هذه الحقيقة الخارجية اللي منو كان يقدر يرجعها؟ حتى أعلم وأعظم علماء البلاط ما كانوا يعرفون، مع أنهم جمعوا كل ما يمكن ومن يمكن أن يستفاد منه في هذا الأمر إلى غيره. قضية دخل السجن معه فتيان، أيضا نفس الحالة يا إخوان، أول بشيء ليس تطبيقا بل أكثر من هذا. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بالتدبر حتى آيات ظهور حقيقة التأويل يوم القيامة أيضا من هذا القبيل، هي مو تطبيق طبيعي، لأن الرؤية يوم القيامة غير الرؤية. الرؤية يوم القيامة فكشف عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك. فقاف 22، فما أخبر به في الدنيا واقع هناك، يرونه واقعا ولكن برؤية أخرى بأدوات أخرى ليست هي المشاهدة الحسية المتعارفة في هذا العالم، ومن هنا يكون أولى لأنه غير هذا الذي يعاش هنا. فعلى هذا الأساس ثبتت النقطة الثانية، ولولا الإطالة لا أكملنا في الآيات لكن أشرنا إليها موجزا قبل يومين. فعلى هذا الأساس ثبتت النقطة الثانية، وهي أن التأويل رجوع والمؤول مرجع مؤول إليه، ولكنه ليس كل رجوع ولا كل مرجع، ليس كما قال قوم الأمس بأنه مطلق التطبيق الواضح. ورأيتم يا إخوان أن التأويل بهذا الشكل يحتاج إلى ضرب من علم الغيب بمستوى من المستويات، وهذا يحتاج إلى إفاضة خاصة حتى في باب الرؤى والمنام. ليس بالتعليم الرسمي بالعلوم الرسمية يعني.
بس ذكرتم علينا التأويل الرجوع والمؤول
ها إليه سماري ماذا قلت؟ إذا نص الكلام
بس في رجوع مثل إلى الممثل،
أي هذا تعبير العلامة معبرة في موارد كثيرة من الميزان.
أي بخصوص الشواهد القرآنية اللي ذكرناها
أي
بشكل دقيق، شو المثل فيها بيكون عليه؟
الممثل هو ذلك الشيء الذي أول به الشيء، بالي، والمثل هو هذا الشيء الذي رآه، لكن مو مثل بالمعنى الدقيق للكلمة. هو هذه الرمزية لو كان يستعمل السير رحمة الله عليه هذا التعبير كان جدا يعبر عن مو مهم، واضح يوجد ارتباط، مو ارتباط عادي، ارتباط عادي بين السبع بقرات والسبع سنين. جاب البقر للسنوات حالة الابتلاء سنين مو ابتلاء السنين شو فيها
الأولانية السمان باعتبار أنه الرخاء والجسم يعني
يوجد نحو رجوع ولكن من يستطيع أن يفك رمزه؟ هذا الكلام أعلم القوم ما استطاعوا فك رمزي بينما التطبيق طلعت الشمس ذاك الرجل شو قال بالأمس؟ طلعت الشمس تأويلها طلوع الشمس في الخارج، هذا يحتاج أحسنت. فأنت مؤيد مو معارض، جيد جدا، جيد جدا. هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة بس كمل المشهد كله لازم.
لا أنا خلي أنا حتى انتهي الأمة.
هذه يا إخوان النقطة الثانية. النقطة الثالثة شو كانت؟ كانت النقطة الثالثة أن كل القرآن مو خاص بالمتشابهات، المتشابهات ترجع إلى المحكمات فيعلم وجهها، ولذلك مطلوب من كل إنسان، والروايات كثيرة فيها المجال، أولا ظاهر الآية هو هذا بعد التدقيق، ثم الروايات صريحة، من أرجع المتشابهات إلى المحكمات فقد هدي إلى صراط مستقيم كما في الرواية الشريفة. إنما الكلام في ادعاء أن كل القرآن له تأويل، وهذا ما نصصت عليه آيتان من الآيات التي تقدمت يا إخوان، آيتان من الآيات المتقدمة تحدثت عن تأويل القرآن بكامله وأنه سيأتي تأويله. ها سيأتي ولما يعني لم يأتي بعد. بل كذبوا يونس 39 واستشهدنا بالآية شيخنا بالأمس اللي صريحة في أنه القرآن الآية التي قبلها 38 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وكل الكتاب هم كذبوا به. ها هم قبلوا شيء من الكتاب؟ منو قال لك تفسير يا أخي؟ منو كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي الأعراف 53 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل إلى آخر الآية الكريمة. واضح أنها تتحدث عن التأويل بعد الدنيا في ذلك العالم. والظاهر الآية يا إخوان أن التأويل هنالك حتى المجرمين يطلعون عليه في ذلك العالم، يكشف المخبأ والمستور وهو مربوط بكل الكتاب وليس بواقعة معينة هنا أو بحادثة معينة. فهذا ظاهر. ها من وين احنا نحمل على المراتب؟ هو يقول لك كل الكتاب سيأتي تأويله
من أعلى مراتب التأويل، لأن في هذه الدنيا احنا نعرف أن القرآن كثير من الناس يعرفون تأويله.
كيف يعني؟ من الناس؟
الأئمة سلام الله عليهم.
هذا شأن آخر. الأئمة مولانا إذا يعرفون يعرفونهم مو من جيبهم، يعرفون على وزان قوله تعالى لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى. تستبقون رح يجي إن شاء الله تتم غدا أنه هل يعلم تأويل القرآن غير الله أم لا.
التأويل الكامل التأويل الحقيقي
رح يجي تأويل إذا مو حقيقي هو تأويل الذين في قلوبهم زيغ وهو تحريف معنى. إذا التأويل مو حقيقي، إذا تأويل حقيقي فهو تأويل الحق. راح نشوف أنه بالذات من الذي يعلمه، وأنه هل أعلم به أحد أم لم يعلم به أحد. وأساس الخلاف ومنشأ الخلاف هو أن الواو استئنافية أو عاطفة. أساس الخلاف هنا بينهم تاريخيا، والقضية لا تتصوروها مذهبية يا إخوان. في كلا المذهبين يوجد من قال عاطفة ويوجد من قال استئنافية، يوجد من قال بهذا ويوجد من قال بذاك. هو الراسخون في العلم قد تكون واو استئنافية. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، مو من أهل الزيغ اللي يقولوا به من جيبهم، يؤمنون به على ما هو عليه عند الله. هذا كافي، هذا مستوى من المستويات. جيد، تتمت الحديث يا إخوان. النقطة الثالثة بعد واضحة، ما تحتاج إلى كلام. على أساس المشي الذي مشيناه فكل القرآن له تأويل، واستشهدنا عليه بالآيتين. يبقى النقطة الرابعة، وهل يعلم التأويل غير الله؟ غدا نكملهما بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا بحث هم إذا تريدون نتوسع يا مولانا، بحث التأويل يأخذ له وحدة في الشهر شهرين، أنا ما عندي مانع.